أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في فلسفة العلمانية وعقائدهم المبتنية على هذه الفلسفة، عقيدتهم. هذه فلسفة ابتداء إنكار ما وراء فلسفة وجودية، هي فلسفة وجودية، إنكار ما وراء المادة، بل إنكار ما وراء الحس. كل ما هو ما وراء الحس ينكرونه، هذا هو ابتداء الأمر. ثم أنه المركزية تبتدئ ابتداء من الإنسان، المركزية الواحدية، ثم انتقلت إلى مركزية الطبيعية أيضا واحدية، ثم انتقلت هاتان المركزيتان من مركزية أحادية في كل واحد منهما إلى مركزية ثنائية، ثم وقع التصادم بين هذين المركزين. هذا ما ذكرنا على سبيل الإجمال عقيدتهم. ابتدأوا من إنكار الإلهي، إنكار ما وراء الحسي، ثم بعدين وقع الخلاف عندهم في مركزية الكون. هل الإنسان، ابتداء كانوا يقولون بأنه الإنسان، ثم انتقلوا إلى مركزية الكون في الطبيعة والمادة، ثم انتقلوا أيضا إلى مركزية الإنسان، فيقع الصراع بين المركزين، وهي الثنائية التي ذكرناها. الآن هذه الثنائية هي حلقات ذكرناها، هذه الحلقات المتتالية الذي ذكرناها. الحلقة السابعة أو الحلقة الثالثة، أن هذه الثنائية التي ذكرناها تنحل إلى أحادية مادية صلبة أيضا، وحينئذ يكتشف الإنسان عدم اكتراث الطبيعة، أي المادة. الطبيعة والمادة في اصطلاحهم شيء واحد. الطبيعة أو المادة، عدم اكتراث الطبيعة به، ثم يتبين للإنسان أن ذاته طبيعية مادية، وأن قوانين العقل الذي يميزه عن بقية الكائنات، أن العقل يميز الإنسان عن بقية الكائنات، أن هذه القوانين هي نفسها قوانين الطبيعة، فيكون كل شيء ماديا. وبعد استبعاد ما وراء، أي ما وراء المادة وما هو غير زمني، تصبح المادة وقوانينها هي المصدر الوحيد لكل المعايير والمنظومات المعرفية والأخلاقية والجمالية، وأن النزعات الإنسانية هي أيضا ما هي إلا وهم إنساني، لا عواطف لا أي شيء، إنما كلها وهم إنساني. ومن أجل ذلك تزول الثنائية صلبة وتسود الواحدية، أي الطبيعة والمادة، إلا أنه مع ذلك، مع قولهم بأن الواحدية هي الطبيعة، المادة هي المسيطرة، لكن تستمر بعض الجيوب الواحدية الإنسانية في ما يمكن إنكارها. إذ الإنسان كما سيأتي إن شاء الله، إنسان مركب من جسد وروح. الروح لا يمكن إزالته بالكلية، وإن أمكن إخفاء نور هذا الروح وهي الفطرة وأمثال ذلك بسبب هذه الترهات، إلا أن الروح يظل نابضا، يظهر حينما يكون الجو ملائما له، سيأتي بيانه إن شاء الله. هذه هي الحلقة الثالثة. الحلقة الرابعة، إن عملية رد الإنسان إلى المادة تتم على عدة مراحل. الأول، تقسيم حياة الإنسان إلى مجالات مختلفة، يصبح كل مجال منها موضعا للحلول الواحد تلو الآخر. وحينما يصبح مجال ما موضعا للحلول، فإنه يتحرك حسب قوانينه الكامنة. هذا أولا، فيقسمون الإنسان إلى هذه المجالات، ثم هذه المجالات واحدة واحدة تتحرك حسب القوانين. الثاني يصبح لكل مجال كيانه وآلياته وأهدافه وأغراضه المستقلة عن النفس الإنسان، عن الإنسان وعن المجتمع الإنساني، أي أنه يصبح مرجعيته ذاته مكتفيا بذاته. هذا هو الخطوة الثانية أو المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة يستمد كل مجال معياريته من ذاته ويتم الحكم عليه من منظور مادي، وتكون كفاءته في تحقيق أغراضه، ويكتسب كل نشاط شرعيته من مدى نجاحه في تحقيق أهدافه. فتصبح المعايير في المجال الاقتصادي اقتصاديا، وفي المجال السياسي سياسيا، وفي المجال الجمالي جمالية، وفي المجال الجنسي جنسية، وهكذا كل مجال خاص به. الرابع، وهذا يعني أن كل مجال يفلت من قبضة الإنسان، ومن ثم ينفصل من أي معيارية أو غائية خارجة عنه، سواء كانت هذه المعايير خارجية دينية أم أخلاقية أم إنسانية، ويتحرز منها. وحينما تواجه الذات الإنسانية العالم نجده منفصلا عنها غريبا عليها. هذه مرحلة يصلون إليها. الخامس، تنتقل هذه العملية من مجالات الحياة العامة إلى حياة الإنسان الخاصة، كالأسرة، أوقات الفراغ، كما تنتقل من خارجه أي السوق والمصنع إلى داخله إلى داخل ذاته أيضا، كأحلامه ومثالياته. فلا يبقى شيء في الإنسان إلا ما دخلت تحت هذه المجالات المادية. وتتصاعد هذه العملية إلى أن يصبح المجتمع بأسره مجالات غير متجانسة، غير مترابطة، متناثرة، لا يربطها رابط، وحينئذ يتزايد تجدد النشاطات والوظائف حينئذ. هذه هي التي نشاهدها الآن. هذه هي الحلقة الرابعة. الحلقة الخامسة، متى تعاد صياغة صورة الإنسان بعدما عرفتم هذا الإنسان وصل إلى هذه المرتبة؟ تعاد صياغة الإنسان بصورة أخرى، هذه على النحو التالي. أولا، يتم النظر إليه منعزلا عن كليته الإنسانية وعن مضمونه الاجتماعي المركب، فهو إما إنسان اقتصادي خاضع لقوانين الاقتصاد وحركياته، وإما إنسان جسماني خاضع لقوانين الغريزة، لا يسأل أي سؤال كلي نهائي، وإن جال في صدره سؤال فإنه يجب عنه يجيب عنه إجابات مادية فقط. كل شيء في الإنسان صار ماديا، لا يبقى شيء عنده، حتى سؤاله وجوابه عن هذا السؤال كله مادي. ثانيا، أن الإنسان يعيش في الزمان والمادة، فإن مثل هذه الكيانات، السوق، التاريخ، الجسد، الدولة، هذه كلها كيانات عادة ما تكتسب أبعادا مادية، ويكون كثيرا من سمات المادة والطبيعة لا تعترف بالإنسانية، وتكون حتمية لا تعرف القيمة حينئذ. قوانينها حتمية، تصل إلى الحتمية حينئذ، لا تعترف القيمة حينئذ. هذا هو الثالث، يصح لنا تسمية هذه الكيانات المجردة التي ذكرناها بالمطلق العلماني، وهي كيانات تهيمن على الإنسان تماما حينئذ. الرابع، وهذا يعني تبسيط ظاهرة الإنسان، إذ يصبح مجرد عناصر موضوعية قابلة للدراسة، غير شخصية متماثلة إلى حد كبير، غير شخصية متماثلة إلى حد كبير. فيسهل معالجتها ودراستها والتحكم فيها وإخضاعها لنماذج تحليلية بسيطة وقواعد إجرائية ذات طابع مادي كمي عام، وهذا هو الترشيد المادي للحياة حينئذ. هذا الترشيد هو المعنى الذي سنبينه، فالحياة كله على هذا الأمر. الحلقة السادسة: إذا كانت العلمنة هي الترشيد المادي، أي إعادة صياغة الواقع المادي والإنساني في إطار نموذج الطبيعة والمادة بالشكل الذي يحقق التقدم المادي فقط، حينئذ مع استبعاد كل الاعتبارات المادية والأخلاقية الإنسانية وكل العناصر الكيفية والمركبة والغامضة والمحفوفة بالأسرار، ماكو عندنا شيء بعد سر في البين، كله مادة وتحت مجهر، إنما توظف هذه المادة في هذا الذي ذكرناه. ويتحول الإنسان إلى كائن وظيفي أحادي البعد، ومن ثم يمكن توظيف كل من الواقع المادي والإنساني بكفاءة عالية إلى أن يتحقق حلم نهاية التاريخ، حين تتم برمجة كل شيء والتحكم في كل شيء، وضمن ذلك الإنسان نفسه ظاهره وباطنه، ويؤدي الترشيد المادي إلى صور ضمور الحيز الإنساني واختفائه وإنكار التجاوز الكامل، ومن ثم يتحقق شكل من أشكال العلمنة الشاملة. الحلقة السادسة: إن العلمانية الشاملة، إذا وصلنا إلى نقطة العلمانية الشاملة، أن العلمانية الشاملة لا يمكن أن تظهر إلا في تجليات، فقد بدأ الأول المشروع التحديثي، ابتداء في المشروع التحديثي بالنزعة الإنسانية التي همشت الإله، ابتداء للإنسان أتوا، ثم همشوا الإله في المرة كما بدأ به الإنسان الغربي، حيث وضع الإنسان في مركز الكون، وهي فلسفة العلمانية الشاملة والتي تدور في إطار المرجعية الكامنة المادية، حيث نرى أن الإنسان هو كائن مادي يضرب جذوره في الطبيعة أي المادة، لا يعرف حدودا وقيودا، ولا يلتزم بأي قيم معرفية أو أخلاقية، فهو مرجعية ذاته، ولكنه في الوقت نفسه يتبع القانون الطبيعي، لا يقدر على الاحتكام إلى أي أخلاقيات إلا أخلاقيات القوة المادية. هذا هو المرحلة الأولى التي بدأ بها الإنسان الغربي. ثم بعد ذلك إنه بدأوا بمركزية الإنسان وأنكروا الإله حينئذ، وأنكروا جعلوا الإنسان مركز الكون، تظهر مركزية الإنسان الأبيض. المراد بالإنسان الأبيض يعني أنه الجنس الفاضل عندهم وغيرهم غير لا يكون جنسا بشرا، الجنس الإنسان الأبيض. وبدلا من الدفاع عن مصالح الجنس البشري بأسره، يتم الدفاع عن مصالح عنصر معين كالإنسان الأبيض. وبدلا من ثنائية الإنسان والطبيعة وتأكيد أسبقية الإنسان على الثاني، تظهر ثنائية الإنسان العنصري في مقابل الطبيعة المادة والمادة، ويعد بقية البشر الآخرين وتأكيد أسبقيته وأفضليته، وهو نظرية داروين الذي بدأها في أصل النوع ثم انتقلت وشاعت إلى الإنسان الأبيض. وبدلا من الاحتكام إلى القيم الإنسانية تستخدم القوة حينئذ، ومن ثم وصل إلى هذه العنصرية، يصبح أكبر هم هذا الإنسان المتعنصر والطبيعي المتعنصر غزو الطبيعة المادية والبشرية وتوظيفها لحسابه واستغلاله بكل ما أوتي به من قوة، وحينئذ ظهر الاستعمار والإمبريالية بإصلاحهم. فبدأ هذا الاستعمار من ناحية من؟ من ناحيتهم، حيث قدموا الجنس الأبيض على غيرهم، اعتبروا القوة هي المدار في عنصريتهم، ثم انتقلت إلى جهة أخرى نذكرها إن شاء الله.